أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير. أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم أيكم يحب أن يغدو كل يوم يعني يذهب في وقت الغداء في أول النهار كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق قيل دي أسماء أودية فيها أسواق للإبل في المدينة فقال عليه الصلاة والسلام لأهل الصفة فقراء المهاجرين أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم يعني الناقة الكوماء السنام بتاعها عالي كده فده من أنفس أموال العرب أنفس أموال العرب قال فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم يعني لا يترتب على أخذ الناقة إثم مش هيسرقها يعني أو قطع رحم يعني يروح ياخد جمالين ببلاش فقالوا نحب ذلك يا رسول الله أكيد كلنا نحب إن إحنا نروح ناخد إيه الجمالين دول ببلاش فقراء الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم فلا أن يغدو أحدكم أو قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيقرأ أو يعلم آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة إن الإنسان لو ذهب، الواحد منكم لو ذهب إلى المسجد فيقرأ أو يعلم، يعني يحفظ أو يعلم آيتين من كتاب الله، خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. فنعمة عظيمة جدا إنسان ربنا سبحانه وتعالى ييسر له إن هو يحضر مجلس في المسجد ويسمع الآيات ويتعلم كلام، يتعلم كلام الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله في مجلس الليلة نتكلم الكلام، إن شاء الله في مجلس الليلة والمجلس القادم بإذن الله كلام يكون عن آيات من سورة الأحزاب فيها ذكر غزوة الخندق، غزوة الأحزاب. وقبل ما ندخل يعني في الكلام عن الآيات والفوائد اللي فيها، مهم إن احنا يعني نتذكر مع بعض هذه الغزوة، هذه الغزوة العظيمة، غزوة الخندق، وتسمى غزوة يا إما غزوة الخندق يا إما غزوة الأحزاب. غزوة الأحزاب لتجمع الأحزاب زي ما هنيجي دلوقتي، ده في سبب الغزوة. يعني بعد غزوة بني النضير، بعد إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم ليهود بني النضير، لما عملوا إيه؟ عملوا إيه يهود بني النضير؟ نقضوا العهد وهموا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام بعد مقتل الصحابة القراء في بئر معونة، النبي عليه الصلاة والسلام كان حصل حادث قتل خطأ من بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، قتل اتنين كانوا في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، كان معهم عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنه سيدفع الدية لأدين القتيلين. فجمع من الصحابة وبعدين ذهب إلى يهود بني النضير ليستعين بهم في قضاء هذه الدية. فيهود بني النضير في بعض الـ الأقوال يعني إن هم قرروا الغدر، ويعني اتفقوا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قاعد معاهم في الاجتماع كده، قال واحد هيطلع فوق البيت ويجيب صخرة ويرميها على النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل جبريل عليه السلام فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قام من المجلس، وبعدين الصحابة، وذهب إلى المدينة والصحابة تبعوه، وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام حاصرهم وأجلاهم، خرجوا ونزل فيهم آية من سورة إيه؟ الحشر. قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. بعدين بعد القصة دي، يهود بني النضير خرجوا وراحوا على خيبر، فبدأوا بقى إيه، طبعا اليهود ما يعرفوش يقعدوا كده إيه هادين، لازم إيه، لازم يعملوا فتن، يثيروا الفتن ضد الإسلام والمسلمين. فقالوا في سبب الغزوة، قال: وكان سبب قدوم الأحزاب أن نفرا من أشراف اليهود من بني النضير الذين كانوا قد أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى خيبر، منهم مجموعة من أشراف اليهود، منهم سلام بن مشكم وسلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب أبو صفية رضي الله عنه أم المؤمنين، وكنانة بن الربيع وغيرهم، خرجوا إلى مكة واجتمعوا بأشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا امتى دلوقتي؟ احنا في سنة كام؟ سنة 5، يعني بعد ايه؟ بعد أحد وبعد حمراء الأسد، وخلاص يعني ايه، كان يعني ايه، يعني في المرحلة دي كان حصل كذا كذا مشكلة وقصص فيها غدر بالصحابة، فكان في وقت ضعف. فاجتمع هؤلاء النفر وحرضوا قريشا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين حصلت حاجة عجيبة، ان كفار قريش سألوا اليهود، قالوا لهم: ايه رأيكم، احنا ديننا احسن ولا الاسلام؟ يعني عبادة الاوثان احسن ولا الاسلام؟ فاليهود عملوا ايه؟ قالوا لهم: لا، انتوا دينكم احسن من دين الاسلام. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم آية في سورة النساء، حد عارفها؟ قال تعالى: ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. تخيل العلماء اليهود وصلوا لمرحلة من الفساد ان هم علشان يحرضوا قريش ويشجعوهم على القتال يقولوا لهم ان انتوا دينكم اللي هو عبادة الاوثان ده اقرب الى الحق والى الصواب من الاسلام من التوحيد. فقال واجتمعوا باشراف قريش وحرضوهم على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلبوهم عليه، يعني جمعوا الجموع ووعدوهم من انفسهم النصر والاعانه، احنا معاكم وهنروح للقبائل لغطفان وبني سليم ونجمع اعداد واحنا ندعمكم كمان بايه بالمال. فقالوا انا سنكون معكم عليه حتى نستأصله، يعني الهدف استئصال المسلمين من المدينه. فقريش تشجعت وتعاهدوا وتعاقدوا ان هم ايه يخرجوا، وخرج من قريش 4000 مقاتل، ده ايه ابتداء. وقالت لهم قريش يا معشر يهود انكم اهل الكتاب الاول واهل العلم بما اصبحنا نختلف فيه نحن ومحمد صلى الله عليه وسلم، افديننا خير ام دينه؟ قالوا بل دينكم خير من دينه وانتم اولى بالحق منه. فأنزل الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصير. فلما قالوا ذلك لقريش تشجعوا ويعني نشطهم الكلام ده لما دعوهم من حرب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين ذهب هذا الجمع من اليهود على قادات غطفان وبني سليم فجمعوا، المهم عدد الأحزاب الذين تحزبوا 10000 مقاتل، يعني خرج من قريش 4000 ومن سائر القبائل 6000 مقاتل. قال خروج الأحزاب وعدتهم، خرجت قريش في أحابيشها ومن تبعهم، يعني خرجوا بالسادات والأشراف وكذلك العبيد والمرتزقة ومن تبعهم من العرب من كنانة وأهل تهامة، فكانوا 4000. وعقدوا اللواء في دار الندوة، وحمله عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، وقادوا معهم 300 فرس وكان معهم 1500 بعير. فطبعا ده من قريش بس، فجيش ضخم، جيش ضخم جدا، 4000 مقاتل. يعني في غزوة أحد كان عدد المقاتلين من قريش 3000 ومن جيش المسلمين 1000، في الأحزاب 10000 قدام 3000 في المدينة، 3000 مقاتل. وذكروا بقى الحلفاء اللي خرجوا، قالوا وقادوا معهم 300 فرس وكان معهم 1500 بعير، وخرجوا يقودهم أبو سفيان، ووافقهم بنو سليم بمر الظهران وهم 700 يقودهم سفيان بن عبد شمس، إلى آخره. ذكر عدد إيه عدد الجيش 10000 مقاتل. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وصله الخبر عمل مجلس مشورة، هنعمل ايه؟ وده شيء يعني يدل على الواقعية عند النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احنا دلوقتي على الحق ونؤمن بالله وبرسوله ومؤيدون بالوحي والنبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرنا، فلكن في أخذ بالأسباب. جيش 10000 مقاتل معهم العدة والعتاد ومدعومين من اليهود في أموال وفي سلاح، وبعدين ده لسه جايين بيتحركوا، فكل ما يعدوا على القبائل في جزيرة العرب من مكة للمدينة ده أدعى كمان إن القبائل إيه؟ إن القبائل تتشجع وتخرج معهم للقتال، فممكن الجيش على ما يوصل المدينة يبقى أزيد من 10000. وده مش جاي علشان معركة وخلاص يعني مناوشات وخلاص، لأ ده هدفهم استئصال المدينة، استئصال المسلمين، ما يبقاش في مسلمين خلاص. فالنبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة، فقيل أن سلمان رضي الله عنه، ده أول مشهد من المشاهد التي شهدها سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه، كان أسلم لكن ده أول مشهد بعد الحرية يعني، فأشار على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن كنا في بلاد فارس إذا حوصرنا خندقنا حولنا. وأنا عايز إحنا بس إيه نتخيل فكرة حفر الخندق في المدة الزمنية، العلماء اختلفوا حفر الخندق في قد إيه، 6 أيام، 7 أسبوعين، شهر؟ ابن القيم ذكر إن شهر وبعض العلماء حاول يجمع، تخيل بقى 3000 صحابي بيحفروا المسافة دي. بعض العلماء ذكر ان الخندق اختلفوا فيه المسافة بتاعته، يعني 6 كيلو 9 كيلو ازيد من كده، ده ايه الطول. المدينة ليها يعني، مهم ان انت لو بعد المجلس كده تكتب كده خريطة غزوة الخندق عشان تتصور جغرافيا المدينة. المدينة فيها حواجز طبيعية، يعني في حصون طبيعية ربنا سبحانه وتعالى اصطفاها، في حرة واقم وحرة ايه كمان، في حرتين حول المدينة، ها، حرة الوبرة وحرة واقم، ماشي. الحرتين دول صخور بركانية يصعب جدا ان اي خيل يمشي عليها او جمال او كده، فهي حواجز طبيعية، ماشي. ده من ايه، من جهة الشمال، وفي جبل سلع. ومن جهة الجنوب في آطام، في الأول الحصون بتاعت بني قريظة من الجنوب الشرقي، وجبل برضو سادد الطريق من جهة الجنوب. فالمدينة كأنها ايه، محاطة من الشمال والشرق ومن الجنوب بحصون. فالثغرة الوحيدة هي من جهة الشمال أو من ناحية ايه، الجنوب الشرقي من جهة حصون بني قريظة، الآطام بتاعت بني قريظة. عشان كده هنفهم كمان شوية، هو الخندق اتعمل منين؟ اتحفر في شمال المدينة، حفروا في الأرض الصخرية الصعبة دي في مدة الجيش فيها جاي في الطريق، في مسافة يعني أقل تقدير قالوا 6 أيام اتحفر الخندق. وعلى ما الجيش وصل بعد انتهاء الحفر مباشرة، قيل إن هو بعد شهر على كلام ابن القيم يعني رحمه الله. لكن تخيل المجهود اللي بذل في حفر الخندق ده. ده آية من آيات الله ان يحفر خندق. قالوا ان عمق الخندق 5 متر، 5 متر تحت عمق، والعرض بتاعه 5 متر. تخيل المجهود الرهيب اللي الصحابة بذلوه في حفر الخندق ده، شيء غير عادي، مع شدة الخوف مع شدة الجوع، والنبي عليه الصلاة والسلام قائم بين الصحابة. وده كان زي يعني سبحان الله قرار صعب جدا، يعني فكرة ان هي حاجة جديدة على الصحابة اصلا، يعني هم اول مرة يعملوا خطة حفر الخندق دي. يعني سيدنا سلمان اقترح الفكرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبل الفكرة والصحابة عجبتهم الفكرة، وعلى طول مباشرة بدأوا في التنفيذ. فازاي هندسيا حتى يعني ادارة المشروع ده صعب جدا، يعني تقسيم الصحابة لفرق عمل، وبعدين ده حفر، وبعدين في ناس بتشيل التراب والركام بتاع الحفر ده، حاجة صعبة جدا جدا فوق ما تتصور. ودي مش أرض يعني أرض مثلا طينية، لأ، والجو برد جدا في الوقت ده، فكل الظروف صعبة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شاور الصحابة فأشاروا عليه بالخطة اللي سيدنا سلمان قالها، مسألة حفر إيه الخندق. قالوا البدء في حفر الخندق، شرع المسلمون في حفر الخندق في جو بارد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر معهم بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ويحمل التراب بنفسه للمسلمين، وفي قال ترغيبا للمسلمين في الأجر وتنشيطا لهم. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس رضي الله عنه أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق، فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في غداة باردة، في يوم بارد شديد البرد. قال: فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا رضي الله عنهم مجيبين النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. وفي البخاري مسلم عن البراء رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب والخندق، خندق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته ينقل التراب من تراب الخندق حتى وارى عني التراب جلدة بطني. يعني سيدنا أنس بيقول أنا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينقل التراب مع الصحابة، فالتراب غطى جلدة بطن النبي عليه الصلاة والسلام، فمش باين لون الجلد، يعني الحتة دي كلها تراب. قال: وكان كثير الشعر فسمعته يرتجز بكلمات عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وهو ينقل التراب ويقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. قال ويمد بها صوته، يقول أبينا أبينا، ويكرر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأبيات لعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وبعدين يعني أنا بس عايزك تخيل المشهد ده، والنبي عليه الصلاة والسلام بيساعد الصحابة في الحفر ويشجع الصحابة ويرتجز ويقول الشعر شعر ابن رواحة، والصحابة شايفين النبي عليه الصلاة والسلام أكثر واحد يبذل مجهود، ويجي حد من الصحابة يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يشتكي له الجوع وقد ربط على بطنه الحجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام يكشف عن بطنه وإذا هو يربط على بطنه حجرين صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، في سياق الكلام عن غزوة الأحزاب، يعني من أول غزوة الأخيرة، إن أسوة في صبره عليه الصلاة والسلام وتحمله. الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام كان في المكان، الصحابة كانوا بيستأذنوا، يعني ممكن مثلا هيجي معانا سيدنا جابر استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمعنى كده أن النبي عليه الصلاة والسلام كان فين؟ كان عند الخندق، كان متواجد، كان ليه معسكر عند الخندق وقاعد عنده عليه الصلاة والسلام، مخيم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يباشر أعمال الحفر وتوزيع الصحابة وتشجيع الصحابة على الاستمرار. وقال البخاري ومسلم في صحيحهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الخندق وهم يحفرون ونحن ننقل التراب على أكتافنا، فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. حتى قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقولها على وزن الشعر، ربنا قال سبحانه وتعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار. في بعض الروايات فاغفر للأنصار والمهاجرة عشان الوزن. فذكروا العلماء أن من الأمور اللي حصلت للصحابة في هذه الغزوة في وقت الحفر، في مدة الحفر، هي شدة الجوع والتعب الشديد وقلة الطعام والخوف الشديد من العدو، وواصلوا الحفر وبذلوا مجهود غير عادي. في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: إن يوم الخندق نحفر فعرضت كدية، كدية صخرة صعبة، يعني حاولوا فيها الصحابة، حاولوا ان هم يحطموها بالفؤوس وكده بالمعول ما عرفوش. قال: إذا عرضت كدية شديدة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه كدية عرضت في الخندق. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا نازل، يعني من عريشه صلى الله عليه وسلم، ثم قام وبطنه معصوب بحجر عليه الصلاة والسلام. ولبثنا، سيدنا جابر بيقول ده الشاهد بقى، قال: ولبثنا 3 أيام لا نذوق ذواقا، يعني 3 أيام بناكلش، لا نذوق ذواقا، يعني مفيش أي حاجة حتى إيه حتى ندوقها حتى، بس 3 أيام لا نذوق ذواقا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم المعول فضرب في الكدية فعاد كثيبا أهيل، يعني الصخرة بقت زي الرملة كده، إيه بسالت كده. وذكروا كذلك في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: جعل المهاجرون والأنصار يحفرون الخندق حول المدينة، ثم قال رضي الله عنه: يؤتون بملء كفي من الشعير. مين اللي بيتكلم؟ أنس. سيدنا أنس بيقول إن هم بعتين أكل مع مين؟ معاه، بملء كف سيدنا أنس بن مالك. طب ملء كف سيدنا أنس، الشعير اللي في على قد إيد سيدنا أنس ده يبقى قد إيه؟ تخيل كده، هو جايب لهم، جايب للجيش أكل، شوية أكل كده، إيه شعير بملء كف سيدنا أنس. قال: بملء كفي من الشعير. قال: فيصنع لهم بإهالة سنخة، يعني يجيبوا حتة دهنة كده ريحتها متغيرة فيتعمل الشعير ده زي شوربة كده ومرق كده، يتعمل ايه للناس تشرب منه، توضع بين يدي القوم. قال أنس: والقوم جياع وهي بشعة في الحلق، يعني شيء بشع ان هو يتاكل، وهي بشعة في الحلق ولها ريح منتن. تخيل ده الأكل اللي كان الصحابة بيأكلوه في أثناء حفر الخندق، جو برد وناس جعانين وخايفين من العدو ان هو يوصل في اي وقت، وبيعملوا عمل شاق جدا، وكل واحد بعيد عن اهله، وفي نفس الوقت في ناس من اهل النفاق قاعدين ايه. قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم. تخيل انت قاعد تحفر كده، واحد قاعد جنبك: يا عم انت بتعمل ايه؟ هو ايه اللي احنا بنعمله ده؟ هو احنا ايه اللي جابنا هنا؟ هو الخندق ده هيعمل حاجة؟ طب ما احنا كنا نستنى، طب ما نقاتل، طب ما نعمل. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. هيجي معانا كلام عن المنافقين. في أثناء المجهود الرهيب ده بدأ يظهر بقى إيه؟ ظهر ونجم النفاق. قال: أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل ويثبطون عزائم المسلمين ويتخاذلون، وبعدين يتسللون من العمل. الناس بتحفر وكده، والنبي عليه الصلاة والسلام مقسم الصحابة، قالوا ان كل 40 ذراع، يعني كل تقريبا مثلا ايه 10 متر مثلا، في صحابة شغالين، مجموعة من الصحابة شغالين، كل 10 في 40 ذراع. فبعدين يجي ايه اهل النفاق يتسرسبوا واحد ورا التاني، واحد يقول رايح اقضي حاجة والتاني مش عارف ايه انا اهلي. وهيجي معانا ايه كمان شوية، بس لما يشتد الايه، لما يشتد الخطب وتظهر خيانة قريظة، بني قريظة، هيظهر بقى ايه؟ هيظهر استئذان المنافقين كلهم مع وقت شدة الخوف. قال: أما المنافقون فقد كانوا يتأخرون في العمل ويثبطون عزائم المسلمين ويتخاذلون ويتسللون من العمل ويذهبون إلى أهليهم بغير علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قال: بغير علم ولا إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة. بيوتنا عورة، وإحنا خايفين على أهلنا وخايفين على فلوسنا، إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى أجرى على يد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى حفر الخندق هذه معجزة من معجزات الله، تأييد من ربنا سبحانه وتعالى، جزاء الصحابة على صبرهم وكفاحهم. من المعجزات تكثير الطعام. في البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لما حفر الخندق رأيت النبي، أو رأيت في النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت بالنبي صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. يعني سيدنا جابر رأى أثر الجوع في وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وضعف في بدنه عليه الصلاة والسلام. قال: فانكفأت إلى امرأتي. في رواية أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أهله، فذهب إلى امرأته فقلت لها: هل عندك شيء؟ قال لها: هاتي أي أكل. انا شفت النبي عليه الصلاه والسلام شكله جعان، وفيه ظهر فيه الضعف عليه الصلاه والسلام. قال: فاني رايت برسول الله صلى الله عليه وسلم خمصا شديدا. قال: فاخرجت الي جرابا فيه صاع من شعير، صاع من شعير بس كده، ولنا بهيمه داجن، معزه كده ايه صغيره. فسيدنا جابر راح ذبح هذه البهيمة، يعني مش بهيمة، لا بهيمة داجن، معدة كده صغيرة. وبعدين ايه قال: فذبحتها وطحنت الشعير ففرغت الى فراغي، يعني انا خلصت من الذبح وظبطت الدنيا، وهي كانت ايه خلصت عمل ايه الشعير. قال: وقطعتها في برمتها، ثم وليت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجته يعني: لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تفضحنيش مع النبي، الاكل قليل مش هيكفي، يعني ده يكفي ايه النبي عليه الصلاه والسلام ومعاه ايه رجل أو اثنين، لكن ما تجيبش عدد. قال فجئته فساررته. إيه سيدنا جابر بيوشوش النبي عليه الصلاة والسلام، الناس كلها جعان. فقال يا رسول الله ذبحنا بهيمة، بهيمة لنا، وطحنا صاعا من شعير. سيدنا جابر بإيه بيقول عدد الكميات اللي موجودة، بيقول هو صاع من شعير وبهيمة كان عندنا، فتعالى أنت ونفر معك، يعني أنت وإيه واحد بس. قال فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل الخندق إن جابرا قد صنع سؤرا، فحي هلا، فحي هلا بكم، يعني إيه يلا تعالوا مرحبا بكم. في الإمام أحمد رحمه الله زاد في المسند قال جابر إنا لله وإنا إليه راجعون، ما مراته مش هتسيبه. ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر لا تنزلن برمتكم ولا تخبزن عجينكم حتى أجيء. قال جابر فجئت وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم الناس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام سابق الناس، حتى جئت امرأتي فشافت إيه سيدنا جابر جاي وراء النبي وراء ألف واحد، ألف واحد في بعض الروايات جابر ذكر قال والقوم ألف فوق الألف. فأول لما شافته قالت بك وبك، يعني فعل الله بك، بك وبك. فقلت قد فعلت الذي قلت، والله لا استوى، والله أنا قلت له زي ما أنت قلتين. قال النووي رحمه الله في قوله بك وبك يعني ايه دعت عليه، ذمته ودعت عليه، وقيل معناه بك تلحق او تلحق الفضيحة وبك يتعلق الذم. قال فأخرجت لرسول الله صلى الله عليه وسلم عجينا فبصق فيه وبارك ثم عمد الى برمتنا، فبصق وبارك ثم قال ادعو خابزة فلتخبز معي، يعني ايه بدأوا يعملوا هيحطوا اللحمة مع ايه زي ايه شبه الحاجة زي الحواوشي مثلا كده، مثلا يعني عجين ومعاه ايه لحم يعني، فأي واحدة تخبز والنبي عليه الصلاة والسلام ايه يساعدها يعني. فلتخبز معي واقدحي من برمتكم ولا تنزلوها، وهم ألف. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوا وانحرفوا، يعني امتى الإنسان يترك الطعام وينحرف كده، يعني يقعد خلاص ساب الاكل وراح ايه رجع لورا كده، يعني الالف اكلوا حتى شبعوا. قال فاقسم بالله لقد اكلوا حتى تركوا وانحرفوا، وان برمتنا لتغط كما هي، وان عجيننا ليخبز كما هو. وفي كذلك من المعجزات اللي حصلت في يوم الخندق روى الإمام أحمد رحمه الله في مسنده النسائي بسند حسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحفر الخندق عرض لنا فيه حجر لا يأخذ فيه المعول، يعني مش حد عارف يكسره، فاشتكينا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء صلى الله عليه وسلم فألقى ثوبه الرداء وأخذ المعول وقال بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الصخرة، فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر الآن من مكاني هذا. ثم ضرب أخرى وقال الله أكبر بسم الله، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن الأبيض الآن. ثم ضرب الثالثة وقال بسم الله، فقطع الحجر وقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر باب صنعاء. وكل الكلام اللي النبي عليه الصلاة والسلام وعد به تحقق في سنوات معدودة، يعني ما عداش على غزوة الخندق 25 سنة وكل الشام والعراق كان إيه واليمن خلاص دخل الإسلام في البلاد الثلاث. طيب لما أهل النفاق سمعوا هذا الكلام طبعا ما عدوش هذه البشرة. قال وأما المنافقون فإنه لما بشر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالفتح قالوا ألا تعجبون، يحدثكم ويمنيكم ويعدكم بالباطل، يعدكم بفتح فارس والشام، وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته. قال يعدكم بالباطل، يخبركم أنه بصر من يثرب قصور الحيرة ومدائن كسرى، وأنها تفتح لكم وأنتم تحفرون الخندق ولا تستطيعون أن تبرزوا. وقال تعالى: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. وانتهى المسلمون من حفر الخندق، قيل ذكروا في 6 أيام، وقيل في 20 ليلة، وقيل في 24 ليلة، قيل في 15 يوما، وقال ابن القيم أنهم أقاموا شهرا يحفرون الخندق. وبعض أهل العلم ذكر إيه جمع بين الأدلة، إن فرق النبي قسمهم زي إيه، في فرقة خلصت بعد 6 أيام، وفرقة بعد 2 أسبوع، وفرقة بعد 20، وهكذا يعني مجموعات. ووصل جيش المشركين وقوامه كام؟ 10,000 مقاتل، 10,000 مقاتل. قال: وما إن فرغ المسلمون من حفر الخندق حتى أقبلت قريش في 4,000، فنزلت أعالي أرض المدينة، وأقبلت غطفان ومن تبعهم من أهل نجد في 6,000، حتى نزلوا بذنب نقمة موضع إلى جانب جبل أحد، كله من جهة الشمال، كما قال الله تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. ده هيجي معنا مسألة خيانة يهود بني قريظة. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلوا ظهورهم إلى جبل سلع، وأمامهم الخندق، كل ده من جهة الشمال، وعلى اليمين حرة واقم، وعلى الشمال حرة الوبرة، ووراهم إيه؟ المدينة، ماشي؟ ووراهم في الآخر خالص بعد متعدي كده مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تكمل قدام شوية هتلاقي بقى إيه؟ حصون بني قريظة من الجنوب الشرقي. واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المدينة عبد الله بن أم مكتوم، وأعطى لواءه المهاجرين لزيد بن حارثة، ولواء الأنصار لسعد بن عبادة رضي الله عنهم. وكان شعار الصحابة في غزوة الخندق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بيتوكم، فليكن الشعار إيه؟ حاميم لا ينصرون، حاميم لا ينصرون. ده شعار المسلمين في غزوة الخندق. أو لما وصل جيش المشركين تفاجأوا بالخندق، قال: لما أراد المشركون مهاجمة المسلمين واقتحام المدينة وجدوا خندقا عريضا يحول بينهم وبينها. فجأة لقوا هم داخلين، لقوا في حفرة طولها أو عمقها 5 متر، والعرض بتاعها 5 متر، من الجبل للجبل، من الحر للحر. فهيعدوا ازاي يعني؟ صعب، مش يعني عشان ينزلوا هينزل على ما ينزل ويحاول ان هو يمشي واحد واحد ويعدوا، يكونوا اتقتلوا. الصحابة هيرموهم بالسهام وبالرماح، فمش هيقدر ان هو جيش يعدي من ده، مستحيل. فخلاص بقت المعركة عبارة عن ايه؟ مناوشات بقى، يعني دول واقفين على بعد ايه، كله على بعد 5 متر من بعض، وقاعدين ايه يرموا في بعض. الصحابة على طول الخندق واقفين حراسة، يعني الموضوع ما انتهاش، يعني انت لسه مخلصين مجهود حفر الخندق، الجيش وصل، في مجهود بقى تاني هيمتد لمدة شهر، ان الحصار قعد شهر. فان هم قاعدين بقى خلاص ما فيش نوم، بتقسموا ورديات حراسة على الخندق، لان مش معنى ان احنا حفرنا الخندق ان خلاص ممكن المشركين يتسللوا ويعملوا مكايد ويلفوا. فأخذ المشركون يدورون حول الخندق يتحسسون نقطة ضعيفة لينحدروا منها، لكنهم لم يجدوا، فأخذوا يناوشون المسلمين. بدأ بقى إيه؟ سهام تترمي ومناوشات وكده، لحد لما قعدوا تقريبا حاجة وعشرين ليلة بعد اجتماع الأحزاب، ويعني صدمة المشركين عجزهم عن تجاوز الخندق، وبعد بقى المناوشات والرمي والتراشق بالنبل، قريش فكرت في حيلة. قالوا: الثغرة الوحيدة اللي موجودة علشان ندخل المدينة هي الجنوب الشرقي، فقالوا ان احنا هنبعت لسادات بني قريظة، ونطلب منهم ببساطة كده ان هم يعملوا ايه، ان هم يدخلونا. وكان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود بني قريظة عهد وميثاق، في معاهدة مكتوبة في وثيقة، وبينها وفيها كمان من الشروط بتاعتها الدفاع المشترك عن أي عدو يداهم المدينة. فهم خلاص طمعوا إن اليهود يهود أهل غدر وأهل خيانة، ولو اطمأنوا لكثرة عدد الجيش المشركين وخلاص هيغدروا بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأبو سفيان كلم حيي بن أخطب أن يذهب إلى بني قريظة يسألهم أن ينقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا لو ده حصل، وأصلا العتاد كمان زيادة كمان، يهود بني قريظة عندهم 800 مقاتل، فأنت أصلا بتتكلم 800 مقاتل مع 10,000 وهيدخلوا من جنوب المدينة خلاص على البيوت، على النساء والأطفال. فقال ويكون معهم عليه. فخرج حيي بن أخطب حتى أتى كعب بن أسد القرظي سيد بني قريظة. فأول لما كعب بن أسد شاف حيي بن أخطب فهم، أو يهود زي بعض فاهمين يعني، فهو فاهم إن إيه، إن حيي بن أخطب جايله علشان إيه، علشان ينقض العهد. واللي منع كعب من نقض العهد ابتداء الخوف، مش ان هو يعني مش حب مثلا في الوفاء او مثلا حسن خلق او ادب او كده، لا، هو اللي منعه الخوف، خوف من النبي عليه الصلاة والسلام ان الجيش يمشي وبعدين يبقى 800 مقاتل قدام بقى النبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة مش هيقدروا عليهم. فقال فاغلق كعب على نفسه باب حصنه وابى ان يقابل حيي بن اخطب، لكن حيي بن أخطب ألح على كعب وأخذ يضرب على بابه ويناديه ويحك يا كعب افتح لي. فقال كعب ويحك يا حيي إنك امرؤ مشؤوم وإني قد عاهدت محمدا. شوف من قبل ما يكلمه قال وإني قد عاهدت محمدا صلى الله عليه وسلم فلست بناقض ما بيني وبينه ولم أر منه إلا وفاء وصدق. فقال حيي ويحك يا كعب افتح لي أكلمك. قال ما أنا بفاعل. فقال حيي والله ما أغلقت الحصن دوني إلا تخوفك من أن آكل من جشيشتك. ده نوع أكلة كده يعني إيه عندهم، قال له أنت مش عايز تدخلني عشان أنت بخيل وعندك أكل جوه ومش عايز تأكلني. قال ففتح له، يعني إيه التاني يعني أنف، يعني إن هو يعني إيه، أو ان هو يقول له انت بخيل وما رضيتش تدخلني، فدخله. ففتح له، فدخل حيي قال ويحك يا كعب جئتك بعز الدهر وببحر طام، يعني متلاطم الامواج، ويعني عايز يقول له الجيش يعني ايه، ده انت ما شفتش الجيش عامل ازاي، جيش ضخم، وببحر طام جئتك بقريش على قادتها وسادتها وبغطفان على قادتها وسادتها وقد عاهدوني الا يبرحوا، يعني مش هيمشوا حتى نستأصل محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم. فقال له كعب جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماءه، سحاب مفيش فيه ميه، قال قد هراق ماءه فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. يعني انت قاعد بتجعجع كده ايه على الفاضي، انت جاي زي السحابه اللي مفيش فيها ميه وقاعد بقى تعمل برق ورعد وفي الاخر ايه مفيش مطر هينزل ولا حاجه. فقال ويحك يا حيي فدعني وما انا عليه. قال له يا عم سيبني في حالي. قال فاني لم ارى من محمد صلى الله عليه وسلم الا صدقا ووفاء، والله ما اكرهنا على دين ولا غصبنا مالا ولا ننقم من محمد وعمله شيئا. شوف هو يثبت للنبي عليه الصلاة والسلام الوفاء والصدق والأمانة، ولا غصب على دين ولا أخذ منهم أموال، ومع ذلك إيه هيغدر برضو. قال وأنت تدعو إلى الهلكة فنذكرك الله إلا ما أعفيتنا من نفسك، يعني امشي. قال: وتكلم عمرو بن سعد القرظي فذكر وفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاهدتهم إياه، فقال: يا معشر يهود، إنكم قد حلفتم محمدا صلى الله عليه وسلم على ما قد علمتم ألا تخونوه ولا تنصروا عليه عدوا، وأن تنصروه على من دهم يثرب، فأوفوا على ما عاهدتم عليه، فإن لم تفعلوا فخلوا بينه وبين عدوه واعتزلوه. يعني أقل شيء، لو أنتوا مش هتنصروا وأنتوا بينكم بين اتفاق، لو مش هتنصروا على عدوه خليكوا إيه؟ خليكوا زي ما أنتوا، يعني بس ما تخنوش. ولكن حيي بن أخطب عليه لعنة الله ما زال يفتله في الذروة والغارب، يعني فضل ايه، كانه دي تعبير، يعني ان هو فضل ايه يلح عليه ويكرر الكلام لحد لما وافق وغدروا. وصل خبر للنبي عليه الصلاة والسلام، فاهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك هما شديدا، وأرسل الزبير ابن العوام ليتأكد من الخبر. ففي البخاري مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، النساء في الحصن، فسيدنا عبد الله بن الزبير مع عمر ابن أبي سلمة، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه. هم كانوا بيعملوا إيه؟ كان كل واحد بيدوس على ظهر التاني كده، يبص شوية من فوق إيه؟ من فوق السور عشان يتفرج. فسيدنا عبد الله بن الزبير شاف الزبير رضي الله عنه على الفرس ورايح لبني قريظة، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه تختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثة، كل شوية يروح ويرجع. فلما رجعت بعد بقى الغزو قلت: يا أبتي رأيتك تختلف. قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يأتي بني قريظة فيأتني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه وقال: فداك أبي وأمي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حواري، وإن حواري الزبير رضي الله عنه. بعدين ذهب سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة علشان يتأكد من الخبر، فراحوا مباشرة عشان يتكلموا مع سادات بني قريظة. وذهب معهم سيدنا عبد الله بن رواحة. قال: ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السعدان سعد بن معاذ وسيد الأوس وسعد بن عبادة سيد الخزرج، ومعهما عبد الله بن رواحة وخوات بن جبير رضي الله عنهما، وقال لهما عليه الصلاة والسلام: انطلقوا حتى تنظروا أحق ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا، فإن كان حقا فألحنوا لي لحنا. يعني عشان بس معنويات إيه، يعني شايف الصحابة أصلا واقفين على الخندق حراسة، وبعدين يجي كمان خبر إن يهود بني قريظة خانوا العهد وإن الجيش هيلف ويدخل من جنوب المدينة، فألحنوا لي لحنا، يعني بس إيه إشارة كده، يعني في علامة بيني وبينكم، يعني فألحنوا لي لحنا أعرفه ولا تفتوا في أعضاء الناس أو أعضاد الناس، وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس، عشان ده ايه يرفع ايه المعنويات. قال: فخرجوا حتى اتوهم فوجدوهم على اخبث ما بلغهم عنه، ونالوا من رسول الله، كمش بس كده، ده شتموا النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا: لا عهد بيننا وبين محمد ولا عقد. فدعوهم الى الموادعة وتجديد الحلف، فقالوا: الان وقد كسر جناحنا، تقولوا انتوا جايين دلوقتي تقولوا لنا جددوا العهد بعد ما طردتوا يهود بن نضير، ودول كانوا ايه، كانوا الجناح بتاعنا، يريدون بجناحهم المكسورة بني النضير. قال: فشاتمهم سعد ابن عبادة فقال سعد بن معاذ: دع عنك مشاتمتهم، فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ودي كلمة، ده أشد يعني، أربى يعني أزيد، ماشي؟ فسيدنا سعد بن معاذ بيقول لسيدنا سعد بن عبادة، بيقول له ما تشتمهمش، اللي بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. يعني الشتيمة إيه؟ شتيمة قليلة، إحنا لسه هيشوفوا مننا هنعمل فيهم إيه. فما بيننا وبينهم أربى من المشاتمة. ثم أقبل السعدان، سيدنا سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلموا عليه، ثم قالوا: عضل والقارة. ودول اللي حصل فيهم الغدر في قصة بئر معونة، لما القراء غدر به. قال: عضل والقارة، أي كغدر قبيلة عضل وقبيلة القارة بأصحاب الرجيع. لا، قصة الرجيع، قصة سيدنا خبيب رضي الله، خبيب بن عدي، اللي هم العشرة اللي قتلوا واتخذ منهم سيدنا خبيب أسير وأرسل إلى مكة. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. ثم تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه فاضطجع. النبي عليه الصلاة والسلام يعني مهموم، فغطى وجهه عليه الصلاة والسلام واضطجع، نام ومكث طويلا، فاشتد على الناس البلاء والخوف حين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم اضطجع، وعرفوا أنه لم يأتي من بني قريظة خير. ثم إنه رفع رأسه فقال: أبشروا بفتح الله ونصره. في الوقت ده اشتد الخوف، يعني وصل أقصى شيء، كما قال وصف ربنا سبحانه وتعالى المشهد اللي هو يعني في نهاية الأمر بعد غدر بني قريظة. ربنا سبحانه وتعالى وصف المشهد ده بالزلزال: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. وبعدين قال: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هي دي اللحظة دي، وصلوا لأقصى درجات الخوف، بلغت القلوب الحناجر. فقال: وعظم عند ذلك البلاء على المسلمين، واشتد الخوف، وضاق الأمر، وخيف على الذرار والنساء، وأتاهم الأحزاب من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، حتى ظن المؤمنون كل ظن، وكانوا كما قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. سبحان الله، شوف ده إن إزاي، شوف الآيات ما نتكلم عنها إن شاء الله في المجلس اللي جاي، شوف إزاي ربنا سبحانه وتعالى يربي الصحابة بالأحداث وبالآيات. يعني هم عايشين الرعب ده والخوف ده، وبعدين تنزل آيات سورة الأحزاب بتحكي لهم عن الغزوة وتوجيهات إيمانية، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى ثبتهم، وإزاي إن ربنا سبحانه وتعالى قذف في قلوبهم الرعب. في المسند روى الإمام أحمد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، رأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال: نعم يا ابن أخي. قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال حذيفة: والله لقد كنا نجهد. يعني واحد بيقول لسيدنا حذيفة، بيقول له: يا بختكم، انتوا شفتوا النبي عليه الصلاة والسلام وصحبتموه، كنتوا بتعملوا ايه بقى؟ فقال له: والله احنا كنا ايه، كنا بنحاول، يعني بنحاول نبقى ايه، نبقى كويسين، بنحاول نبقى صالحين، كنا نجهد. فهذا الفتى قال لحذيفة رضي الله عنه، قال: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض، ولا جعلناه على أعناقنا. فقال حذيفة رضي الله عنه: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق. وذكر بقى الحديث، فقال: من رجل يقوم، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. قال حذيفة: يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة. يعني يقوم يذهب إلى معسكر الكفار يعدي الخندق ويروح الناحية التانية ويدخل في وسط المعسكر يشوف ايه، وهيجي معانا بالتفصيل في نهاية الكلام عن الغزو، يشوف هم عملوا ايه. قال ويرجع، يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، يعني هيجي تاني مش هيموت. قال أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، يعني هتروح وترجع وتبقى رفيق النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. قال حذيفة فما قام رجل من القوم، في القوم كبار الصحابة، من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. فسيدنا حذيفة بيقول له بس ايه، يقول له ايه ايه ده شوية يعني ايه، يقول له احنا لو كنا مع النبي كنا هنشيله وهنعمل. سيدنا حذيفة قال له، حكى له بس ايه لقطة في قصة ايه الخندق، وده الحديث ده هيجي معانا ايه في النهاية في بتفصيل يعني. قال ونجم النفاق، نجم يعني ايه، وقت بقى الضعف ده ظهر النفاق. وتكلم الذين في قلوبهم مرض، كان كل ده ايه بيتوشوشوا كده، بدأ الكلام بقى يظهر بما في نفوسهم، حتى قال بعضهم كان محمد صلى الله عليه وسلم يعدنا أن نأكل كنوز كسرى وقيصر، وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى قضاء حاجته. وقال أوس بن قيضي أحد بني حارثة ابن الحارث، يا رسول الله إن بيوتنا عورة من العدو، فأذن لنا أن نخرج فنرجع إلى دارنا فإنها خارج المدينة نخشى عليها السرقة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستأذنه أحد منهم، يعني من المنافقين، إلا أذن له. وفي هؤلاء نزل قوله تبارك وتعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب، حتى الاسم اتغير، يعني رجعوا إلى الاسم الايه القديم، خلاص كأن المدينة دي انتهت خلاص، ما قالوش يا أهل المدينة، قالوا يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لما رأى ما فيه الناس من البلاء والكرب جعل يبشرهم ويقول لهم والذي نفس محمد بيده ليفرجن عنكم أو ليفرجن عنكم ما ترون من الشدة، وإني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق آمنا، وأن يدفع الله عز وجل إلي مفاتيح الكعبة، ولا يهلكن الله كسرى وقيصر، ولا تنفقن كنوزهما في سبيل الله عز وجل. وبعد لما ظهر بقى هذا الخبر، خبر خيانة قريظة، كان صلى الله عليه وسلم يبعث سلمة ابن أسلم رضي الله عنه في 200 رجل، وزيد بن حارثة في 300 رجل يحرسون المدينة ويظهرون التكبير، يعني عدوا كده في وسط ايه عند الحصون اللي محطوط فيها النساء والأطفال يكبروا ويلفوا عشان ما يحصلش اي غدر من ايه من يهود بني قريظة، بيخوفوهم يعني. يعني في كتيبة فيها 200 واحد من الصحابة يلفوا كده في المدينة بالتكبير ومعهم السلاح يأمنوا النساء والأطفال عشان ما يخافوش، وفي نفس الوقت في ايه تخويف ليهود بني قريظة عشان ما يحصلش منهم غدر او إغارة على النساء والأطفال بالليل. قال ويظهرون التكبير تخوفا على الذراري والنساء من بني قريظة، وكان أهل الآطام يعني الحصون من النساء والأطفال ما كانوا ينامون إلا عقبا، يعني إيه يعني بيبدلوا مع بعض في النوم من شدة الخوف، حد يصحى وحد ينام وبعدين ده ينام وده يصحى، خوفا من بني قريظة أن يغيروا عليهم، أن يغيروا عليهم. وإن شاء الله بقى سنقف عند هذا الحد، إن شاء الله المجلس القادم نذكر بقى يعني الانفراجة اللي حصلت من عند الله سبحانه وتعالى بإسلام رجل، إن شاء الله بقى نحكي قصته بإذن الله في المرة القادمة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير.